هذا هو الشريط الثاني والثلاثون من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
علة البيع والإيجار واحدة، ومن فوائد الحديث حكمة التشريع الإسلامي، وأنه يحارب كل ما فيه النزاع، لأن الإسلام يريد من أبنائه أن تكون قلوبهم صافية بعيدة عن الحق والغل والكراهة والبغضاء، لأن القلوب إذا تناقرت حصل الضرر العظيم. ويقول الشاعر: إن القلوب إذا تناقر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعر. إذا انكسر القدح من الطين يمكن جبره، لكن من الزجاج ما يمكن، وإن كان في الوقت الحاضر أظنه يمكن، لكن في الزمن الأول ما يمكن. فعلى كل حال، هذا الدين الإسلامي ولله الحمد يحارب كل شيء يوجب العداوة والبغضاء، إلا في الدين. فالدين أوثق غرور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن لكل شريك على حق شريكه حقا، لقوله: لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه. والشفعة هل هي حق للمالك؟ يعني هل يعتبر فيها المالك أو هو حق للشركة؟ يعني هل هي من حقوق الملك أو من حقوق المالك؟ يرى أنها بعض العلماء أنها من حقوق الملك، ويرى آخرون أنها من حقوق المالك. فمن قال إنها من حقوق المالك قال: لا شفعة لكافر على مسلم، لا شفعة لكافر على مسلم. فإذا كان هذا المشترك بين ذمي ومسلم، فباع المسلم نصيبه على مسلم، فليس للذمي أن يشفع، لأنه لا شفعة لكافر على مسلم. ومن جعل ذلك من حقوق الملك قال: لا فرق بين أن يكون المستحق للشفعة كافرا أو مسلما، وأنه إذا باع شريك الذمي نصيبه على مسلم فللذمي أن يشفع. طيب، إذا باع المسلم نصيبه على ذمي وشريكه ذمي، له أن يشفع لأنه ليس له ميزة. طيب، باع على ذمي وشريكه مسلم، باع نصيبه على ذمي وشريكه مسلم، شريك الباع له أن يشفع من باب أول.
شفعت قبل أن
توقف، وقال مستري لو قبل أن تشفع، فما يقول قوله؟ اشتغلوا. السؤال يقول: إن الشريك لما جاء يأخذ الشفعة قال مثلي: أنا وقفت. فقال الشريك: وقفت بعد أن صارت الشفعة. وقال المشتري: لا قبل. فمن مقبل
الشريك؟
وعلى كل حال، إذا كان في بينه واضح ما أحسن، إذا لم يكن بينا فإننا نقدم قول الشريك، لأن حق الشريك سابق على الوقف. حق الشريك بمطلق البيع يثبت، من حين ما قال البعد فقال قبلت ثبت، والوقت ما يكون إلا بعد تمام الموت، فالسابق إذن هو حق الشريك. فإن أتى ببينة لأنه وقف قبل وإلا فلا. نعم.
هل حكم الاستقعة يوجد
قولا ويعني مشاكل؟ ستأتينا جزاك الله خير. في آخر الشفعة تحمل العقاب إن شاء الله. نعم.
أي
شركات فيجوز لأحدهم أن يبيع الآخر دون أن يتجارب على الآخرين؟ ممكن أكثر أحدهم يبيع الآخر دون أن يتجارب على الآخرين؟ مش الحاجة مشدة هذه الحاجة، وش حنا ناخذ الفوائد من زمان؟ الشركة كلمة شريك ومفرد ومضاف فيعم الشريك الواحد والمتعدد. نعم. إيش؟
وكان كل مشاجر وخرج أحد الجيران وأراد مصاف المرأة أن يعجل رجل، وأراد الجار الذي هو مشاجر أن يعجل بصديق هو عشان بيري دم يعني يأتي أحد لا يوصفه أو يكون يعني شاسع أو كلا فأيحسن لا حقا سبحانه يعني بالجار
شكرا
يعني
إذا كان مستاجر ما هو مفندان. أما نعم إذا كان صاحب الشقة مالكا فله الحق، لأن أدنى ما يقال فيهم أنهما مشتركان في الطريق. نعم. أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. ما هي الشفعة؟ لا يعني مو مثال من الذي باعوا عليه. نعم. طيب ما الدليل على ثبوتها؟ نعم. قول النبي نعم يعني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في طيب. هل الشفعة في كل شيء؟ في أي شيء؟ هنا في المشترك، في كل مشترك ولا في شيء معين من المشتركات؟ ما هو المعين؟
في كل شيء.
حتى في السيارات مثلا لو باع الانسان نصيبه من سيارة مشتركة.
لا
صحيح انه في كل شيء حتى في المنقول. المنقول يعني مثل السيارات ومسجل قلم ساعة حتى في المنقول. الدليل نعم هكذا قال الرسول الشفع بكل شيء. أليان قضى بالشفعة في كل شيء. طيب نبدأ بالحديث. أو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار أحق بجار الجار هو من جاور وصار إلى جنب من أي جهة كان، ولكن هذا الحديث يقول المعلم رواه مسلم وصححه مسلم وله عله وله عله والعله يقول لان الله جمعه من الكفار عن انس واخرون عن حسن عن جمره وقالوا هذا هو المحفوظ لا تنصح حرم القران فيقال وان كان السماء حسن من ثمر كذا انما احال الحديث يقول الجار الجار احق بالجار وهذه احقيه هل هي احقيه شفعه بمعنى انه يستحقها اذا بها او هي احقيه اولويه يعني انه ينبغي للجار ان يعرض على جاره قبل ان يريد هذا بالخلاف فمنهم من يرى الاول يعني انه له الشفعة يعني ان الجار له الشفعة وهو احق بالدار اذا بها فلو ان يعبدها بالشفعة وقال اخرون بل هو احق اي انه يراجع ويعرض عليه البيع اولا لانه جار ومن اكرامه وكان بحقه ان تعرض عليه قبل ان لانه قد يحصل الجار ينشد عليه ويزيد وربما يضره فكونك في سراجع هذا اولى واقوم في حق الجار وهذا قوله الصحيح ان مراد الاحقيه يعني احق وان يباع عليه من غيره فاما اذا بيع فقد تعلق بالشخص حق المشتري والمشتري أولى من الجار لأنه لا علاقة بين الجار وجاره إلا حق الجار فقط أما الملك فملكه مستقل فلا يمكن أن يرجع أو أن يسقط حق المشتري حتى يأخذه الجار وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بالفقر أخرجه البخاري والحاكم وفيه قصة أجار أحق بالفقر أي بجواره وقربه والجار هنا إما أن تكون للتعدية أي تعدية الحق إلى فقر وإما أن تكون للسببية أي أحق بما جاوره لأنه قريب لأنه غني وإن كان هذا أو هذا فإنها تدل على أن الجار أحق من غير جار بسبب قربه وجواره وهذه الأحقية ما هي نقول بها ما قلنا في الحديث الأول إما أنها أحقية شفعة وإما أنها أحقية جوار ومراجعة وعرض قبل الجوار والثاني هو الصحيح لأن الحديث السابق كلها تدل على أن الجار ليس له حق الشفعة إذا وقع الحدود وصدق الطرق فلا شفعة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة الجار وهذا صحيح الجار أحق بشفعة الجار إذا ينظر بها أي الشفعة وإن كان رائدا إذا كان طريقهما واحدا رواه أحمد والأربعة وجاء الثقات وهنا خير قال إذا كان طريقهما واحدا فهو أحق بالشفعة وهنا الحديث الصحيح لأن المراد بالأحقية هنا حقية الشفعة لكنه يختلف عن الحديثين السابقين بأن الحديثين السابقين مطلقا وهذا مقيد بما إذا كان طريقهما واحد بما إذا كان طريقهما واحد وإذا قيد الحكم بهذا لم يكن مخالفا للأحاديث السابقة وهي قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفع في كل ما لم يخشى فإذا وقعت الحدود وسرت الطرق فلا شفع، لأن أولا إذا كان طريق مواسع يدل على أن الطرق لم تصرف، على أن الطرق لم تصرف وحينئذ تجتمع الأحاديث. نرجع أولا إلى فوائد الحديث الثلاثة. في هذه الحديث الثلاثة دليل على مراعاة حق الجار، ولا شك أن الجار حقا كبيرا على جار، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إكرام جار من مقتضى الإيمان، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وحتى نفى الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه، فقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمة وغشمة. ومن ضوابط هذا الحديث أن من حق الجار، هذه الأحاديث الثلاثة، أن من حق الجار إذا أراد جاره أن يبيع ما جاوره فليعرض عليه لأنه أحق بجواره. ومن ضوابط الحديث الثلاثة أنه إذا كان بين الجارين طريق مشترك فللجار حق الشفعة، وحق الشفعة أخص من الحق المطلق العام. وعلى هذا نقول إذا كان بين الجارين طريق مشترك فللجار أن يشفع إذا باع جاره، فإن قال قائل كيف تقولون إنه يشفع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وأنتم إذا طلقتم الجار على الأخذ بالشفعة استحللتم مال المشرك بغير رضا منه، وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون جارة عن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالجواب عن ذلك أن نقول إننا طلقنا الجار على العقد الشفعة من أجل الضرر الذي يترقى من هذا الجار الجديد، لأن بينهما طريقا مشتركا هو جوار، لأن بينهما طريقا مشتركا، هذا الطريق ربما يتعرض جار جديد في أذية الجار الأول في المزاحمة ووضع الحطب والشجر والسيارات وإن أخذ بعيد إلى كم العصر عصريا وهكذا. أما إذا كان ليس بينهما شيء مشترك، لا طريق ولا بئر ولا ماء ولا غير، فإنه لا شفعة، لأن الأصل تحريم أخذ المال من المشتري بغير حق، أصل المال محترم اشترى بماله والملك ملك، كيف نأخذه منه قهرًا؟ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال أيضا، أعني هل للجار شفعة أو لا؟ انتبه. فمن العلماء من قال لا شفعة له مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شرك، أي في كل مشترك، والجواب ليس الشرك. فمنطوق المفروع فمنطوق الحديث أن الشفعة ثابتة في المشترك، ومفهوم الحديث إيش؟ أنه لا شفعة في المشترك، ولأن الأذية في المشترك أشد من الأذية في المجاور، أليس كذلك؟ فلا يمكن النقيص المجاور على المشترك، لأن من شرط القياس تساوي الفرق والأصل. إذا فجر انتفى أن يكون له حق في الشفعة بمقتضى النص ومقتضى القياس، مقتضى النص والقياس، فلا شيء فليس له شفعة. القول الثاني أن للجار شفعة، أن للجار شفعة، وأخذوا بعموم الحديثين الجار أحق بفقده، والثاني جار الدار أحق بالدار، وقالوا هذا عام. والمنطوق في حديث جابر لا يعارضه، لأن المنطوق في حديث جابر ما هو؟ ثبوت الشفعة في المشترك، مفهومه عدم ثبوتها في غير المشترك، والمنطوق عند أهل العلم مقدم على المفهوم. نجي هذا واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب، كون جار لا شفعة له، نستدل عليه من حديث جابر بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ ها؟ بالمفهوم. ونستدل على ثبوت الشفعة له بالمنطوق في الحديثين الآخرين، بالمنطوق. والقاعدة عند الأصوليين أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق لأن دلالته أقوى. طيب، إذن فللجار حق الشفعة مطلقا. القول الثالث قول وسط، يأخذ بالحديثين فيقول إذا كان بين الجارين حقوق مشتركة في الطريق والماء وما أشبه ذلك من الحقوق فللجار أن يشفع، وإن لم يكن بينهما حقوق مشتركة فليس للجار شفعة. وهذا قول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح، لأن هذا القول دل عليه النص واجتمع فيه والمعنى أيضا، النص والمعنى واجتمع فيه الأدلة. فالنص حديث جابر أجار حق بشكل جار إذا كان طريقهما واحدا، إذا كان طريقهما واحدا. وحديث جابر أيضا الذي صدر به المؤلف الباب، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فيفهم منه أنه إذا لم تصرف الطرق، إذا لم تصرف الطرق فالشفعة ثابتة وإن وقعت الحدود، لأنه بوقوع الحدود يكون الشريك جارا، وبتصريف الطرق ينفصل انفصالا شاملا. فيفهم منه أنه إذا لم تصرف الطرق فإن الشفعة ثابتة، وهذا القول به تجتمع الأدلة كما عرفتم وهو الصحيح. طيب، فإذا قال قائل إذا وقعت الحدود وصلت الطرق خاص بالأرض وشبهها، فما تقولون فيما لو كان الاشتراك في منقول، لو كان الجوار في منقول؟ نقول إذا كان الاشتراك في منقول فلا أحد يأخذ الشفعة فيه. أي قصد الجوار، إذا كان الجوار في شيء منقول فلا أحد يقول بالشفعة فيه. يعني لو أضع مسجلي إلى جنب مسجلك ثم أبيعه، شفته لما شفته؟ ليش ما شفته؟ يقول المسجل جار للمسجل، يقول ما أحد يقول بهذا الشفعة، لا أحد يقول بهذا الشفعة. وعلى هذا ستكون شفعة للجار خاصة بإيش؟ في العقار. أما المنقول فلا أحد يقول به. طيب، في الحديث الأخير حديث جابر قال ينتظر بها وإن كان غائبا، يستفاد منه أن الشفعة لا تسقط بطول المدة لقوله ينتظر به. فإذا كان الشريك غائبا أو جاء غائبا وكان بينهما طريق مشترك فإن الشفعة لا تسقط ينتظر بها، ولكن إذا علم بها الشريك إذا علم بالبيع فإنه هل له أن يؤخر حتى ينتظر ويتروى ويفكر أو يحصل الثمن كان ليس عنده، أو نقول إما أن تأخذ الآن وإما أن يسقط حقه. ظاهر الحديث حديث جابر أنه ينتظر بها ويمهل يمهل، لأن الإنسان قد لا يستوعب النظر في الأخذ بالشفعة في حال علمه بالبيع، لا سيما إذا كان العقار كبيرا والثمن كثيرا فالمحتاج إلى تروي ونظر. نعم، وهذا القول هو الذي يدل عليه الحديث وهو الصحيح. والقول الثاني أن الشفعة لا بد أن تكون فورية، لا بد أن تكون فورية يعني على الفور، فإن لم يطالب بها على الفور فإنها لا فإنها تسقط. واستدل أصحاب هذا القول بقوله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه والبزار، وزاد ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف. نعم، هذا الحديث الشفعة كحل العقال، أي عقال؟ خلع الرأس، ها؟ عقال البعير، لأن العقال اللي على الرأس ليس معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو العمامة. وأيضا العقال على الرأس ليس يحل، الذي يحل عقال البعير، وحل عقال البعير إذا أراد الإنسان أن يحله يحتاج إلى مدة ولا لا؟ لا يحتاج إلى مدة، لأنه ليس يعقد وإنما يجعل نشيطا، يعني ينشط نشطا بحيث إذا جلسته انحل هذا العقاد ينحل بسرعة. فظهر الحديث فالحديث يدل على أنه لا بد من المبادرة، ولا شفعة لغائب وظاهره وإن لم يعلم بالبيت. وهذا الحديث كما ترون ضعيف السند شاذ المتن، ضعف السند حكم به المؤلف، الشذوذ في النقل لأنه قال ولا شفعة لغائب، والحديث الذي قبله أصح منه قال ينتظر بها وإن كان غائبا. وعلى هذا سيكون الحكم المستفاد من هذا الحديث الضعيف حكما باطلا ضعيفا لا يعتمد. فالشفعة كغيرها من حقوق الإنسان لا تسقط إلا بما يدل على إسقاطه إياها بالقول أو بالفعل. ولكن إذا قال قائل إلى متى، لأن المشتري يقول أخبرني هل أنت تريد الشفعة فخذ مالك وأعطني الدرهم، أو لا تريد فدعني تصرف، أليس كذلك؟ نقول إذا طالب المشتري ببيان الحال وقال للشريك أعلمني بماذا تريد فإنه يجبر الشريك على أن يأخذ أو يدع ويمهل المدة، إذا طلب الإنهاء يمهل المدة التي يمكنه أن يتروى فيها وينظر. فإذا قدر من هذا الشريك باع نصيبه بخمسمائة ألف وجاء المشتري للشريك وقال الله تأخذ الشفعة، قال أنظرني حتى أشوف هل أنا حصل خمسمائة ألف أو ما حصل، هل انه من المصلحة ان اخذ الشفعة او لا؟ ففي هذه الحال نقول لا، له الحق يمهل، لا عد، لا دائما، ولكن المدة التي لا يتضرر بها من الشريك والمشتري والبائع والدلال وصاحب الدكان، يمهل المدة التي لا يتضرر فيها المشتري. المشتري يا أخوان، الشريك انتهى، الشريك أخذ دراهم وراح. الآن الكلام مع الشريك الأول ويش والمشتري، لأن الشريك أخذ دراهم ومشى، فهنا لا. إذن يمهل الشريك مدة لا يتضرر فيها من؟ نعم، في دوام ولا أثنى، لا يتضرر فيها المشتري. ويقال عقيل لابد أن يمهل، ثمن كثير والإنسان يحتاج إلى ترون ونظر، فنمهله إلى المدة التي تتروى فيها. خلاصة هذا الباب كما رأيتم أن الشفعة ثابتة في كل شيء مشترك. اثنين، أن الشفعة ثابتة للجار في شرط أن يكون بينه وبين جاره حقوق مشتركة مثل الطريق والماء وغير ذلك، يعني ربما ما نستطيع أن نحصر الأشياء المشتركة. ثالثا، لابد أن يبادر بالشفعة ويمهل المدة التي يقدرها الحاكم إذا طلب الإنهاء على وقت لا يتضرر الشفيع بذلك. نعم. وش تقول؟ يقول رجل مستأجر شقة من عمار تبيعت الشقة التي إلى جنب، الآن الشقة جار ولا مشترك؟ جار، لكن الطريق مشترك، له الحق، له الحق في الشقة، له الحق في الشقة، ولكن هل الذي يطالب المستأجر أو الذي يطالب صاحب الملك؟ صاحب الملك، لأن المستأجر يملك المنفعة ويمشي، فالفرس له الحق. نعم.
أقول إذا كان لا يمكن
تصريف
الطرق، إذا كان لا يمكن تصريف الطرق،
فما
هي حال الناس اليوم؟
نعم.
وكل الجيران 10 في شارع واحد.
نعم.
على هذا تكون شقة ثابتة.
الطريق طريقان، طريق نافذ حاله ما في اشتراك، الطريق النافذ ما في اشتراك. ما في شقة. الطريق المشترك المفتوح. إن كان أجل ما يحكي لدينا شيء، يقول اشتراك في المجاري ما لدينا شيء، لأن المجاري مثل الأسواق العامة، مثل الأسواق العامة. نعم.
يعني حين العرض يكون
الآن من حقه
يطلب
من حقه إلا إذا طلب الإنهاء. لا ما رجع بعد. لا ما خلاص، إذا قيل للشريك هل تأخذ بالشفعة؟ قال لا ما أريد، بعد تمام الليل سقطها. الخلاف في النهاية دائما إذا أمس ما إذا أخذ سقط. لا بين الفرق، بين أن يقول لا أنا ما بالأرض، أو يقول أمهلون حتى أشوف. خلاص ما أجب، لأن أسقط النجمة إذا قلنا أريد الأرض، فالمسلمين في أخذ ملكها وحق الشريف قد أبطأ وضفنا المال. الخلاف فيما إذا جئته هل تريده أم لا تعصب أنظر في أمر لأنه إذا قيل هل تريده تهتم إما أن أقول نعم وأن يشك أو يقول لا نعم هذا واضح إذا كان يشك أخذها إذا قام أبيها فقط أو يقول نعم أفكر هذا محل الخلاف وش
الكلام؟ عند قوله
أن يبيع خبايا ربالة سيئة نعم كل أنه إذا عرض على سيئة ثم يمتين برجع يشكلها يعني لأنه حقه لما يأتي إلا برجع هذا كان يعني إذا شاور وقبل بمالي ما أريد هذا اللي فيه خلاف الراجح من الأسقط هذا الحديث السقوط نعم
قلنا
من الأصل
في العقود الحج وهنا في الشفعة يعني
الله يعني كما يعني فهمت الله غالب يعني الأصل في الشفعة لابد من أن يستثنى دليل حتى يعني يستثنى الشفعة نعم لا كيف يعني الشفعة من العقود؟ نعم لا لكنها من العقود المحرمة لأن الشفعة تسلط الشريك على حق المشرك وقد دلت النصوص على ان على انه يحرم ان دماءنا واموالنا واعراضنا حرام عليه.
العموم محرم وهذا
معلوم ما في الاصل انه ما ينزل اعمال الانسان منه الا بدليل. نعم. قلنا بالنبي اذا كان اهل
الشريف
نعم.
على العظام هنا تم الحمايه بشر من البيع ولا تجيب.
سبحان الله. أنا إذا أعطيتك هذا المسجل معك تبلغ مسلم أخبرك أجل لك نعم طيب إذا بأس هذا
نعم لكن قلت
لك تتمم
قيمته
إذا كانت هدية إيه؟ وإذا كانت بيع إذا كان بيع يعني إنسان أهدى لشخص نصيبه من هذا الأرض نأخذ الشيء أمور إلى أن نأخذ شيء فجاء الشريك وقال أريد هذا وأريد أن الشخص يقول لك تتم العقد تقوم على خمسة تساوي وتسعة ثلاث أعطي المهدئين على تحت ثلاث ما هو بعد المهدئ المهدئ مثل ما الشيء لا ما هذا الشيء البيع أخذ درهم
في البيع
مرد القيمة يعني معناه أن الشريك يدفع للمشتري الثاني الذي الذي اشترى به نعم
استقر على العقد ولا
بيع اي نعم هنا نعم
مالك الذين قطعوا الشفعه للايجار بيت زياده ماذا جاب عن حديث جابر وحديث دراسه
نعم
اللي قالوا انه لا شفعه للجابر
هؤلاء الحقيقه انهم ما لهم جواب صحيح الا اذا اعلوا الحديث ان اعلوا الحديث وضعفوه ولا ما لهم جواب نعم محمد
استاجرته شقه واحده من عده شقق في عماره ثم جاء اخر واراد ان يستاجر شقه لجواري هل لان يعني هل الشفعه في
لا ما شفعه ذكر المؤلف رحمه الله حديث في حكم شفعه الجار فما هو الذي يجمع بينه ثاني الجار إيه لكن في أحاديث لكن ما هو الحديث الذي يجمع بينه ما هو إذن الذي يجمع بينها أن يقال إذا كان بين الجارين شيء مشترك من حقوق الملك فللجار الشفعة وإلا فليس له شفعة عرفتم هذا القول هو الصحيح وهو الذي به تجتمع الأدلة ولكن لا بد أن يكون هذا الشيء المشترك كما شرحنا شيئا يتضرر الإنسان بالشريك الذي فيه أما مسألة المجاري اللي ذكرها بعضكم سأل عنها الاشتراك في المجاري هذه ما يعتبر مشاركة. نعم. طيب هل الشفعة على الفور عادل؟ هل هي على الفور أو على التراخي؟ على الفور، يعني من حين ما يعلم الشريك أن شريكه باع لا بد أن يطالب، فإن المطالب سقطت شفعته. لا تتكلم وإلا على الفور. ها سلامة تراخي إلى
أن يطلب
من الشريك لكن الشريك الأول ماذا تأخذ في الموضوع؟ المشتري وشونه صحيح؟ إذن هي على التراخي إلا إذا وجد دليل الرضا، إذا وجد دليل الرضا فهذا يعتبر إحباطا، لكنها ليس على التراخي مطلقا على وجه يضر بالمشتري، فللمشتري الحق في أن يقول للشريك إما أن تشفع وإما أن تترك، إما أن تشفع وإما أن تترك. عرفتم؟ طيب هنا سؤال، إذا كان الشركاء ثلاثة أحدهم له النصف والثاني له الثلث والثالث له السدس، فباع صاحب النصف، فكيف تكون الشفعة؟ يقال إنها تقسم بين الاثنين بقدر ملكيهما، بقدر ملكيهما، فتكون على هذا إذا باع صاحب النصف تكون بين الشريكين إيش؟ أثلاثا، لصاحب السدس اثنان ولصاحب السدس واحد، فعليه يكون لصاحب الثلث أربعة من ستة ولصاحب السدس اثنان من ستة. طيب وين باع صاحب الثلث؟ باع صاحب الثلث، تكون الشفعة بين صاحب النصف والسدس ايش؟ لا لا ها؟ إذا باع صاحب الثلث تكون الشفعة بين صاحب النصف والسدس. نكتب كلكم لا تنجحون في الحساب. ها خطأ. كم صاحب النصف له؟ ثلاثة، وصاحب الثلث واحد، أضف واحد ثلاثة تكون أربعة، إذن تكون أربعة، تكون أربعة. أولى إذا باع صاحب الثلث فيقال لنا عندنا ثلاثة لصاحب النصف واحد لصاحب الثلث، الجميع أربعة، تقسم نصيب البائع على اثنين كيف؟ على أربعة، لصاحب السدس واحد ولصاحب النصف ثلاثة. اللي عندنا الآن أثنين، اللي عندنا أثنين، أولى نقول واحد نصف يضاف إلى حق صاحب النصف ونصف يضاف إلى حق صاحب السدس، كم يكون صاحب السدس نصيبه من ستة؟ ليس لي بهم قوم يعرفون الحساب، واحد نصف، ولصاحب النصف أربعة نصف. طيب وإذا باع صاحب السدس، إذا باع صاحب السدس كم عندنا الآن؟ صاحب النصف وصاحب السدس بينهما أخماس، لصاحب النصف ثلاثة أخماس الواحد ولصاحب السدس خمسة إذن يكون لصاحب النصف من المجموع ثلاثة وثلاثة أقماص، ولصاحب الثلث اثنان وخمسان. عرفنا يا جماعة؟ طيب، إذن إذا كانت الشفعة الاثنين، هذا القاعدة، إذا كانت الشفعة الاثنين فهي بينهما بقدر ملكيهما، بقدر ملكيهما لا بقدر رؤوس، بقدر ملكيهما. طيب، فإن عفى أحدهما، إن عفى أحدهما أخذ الثاني بالجميع، أخذ الثاني بالجميع. مثال ذلك، في المثال الذي نحن ذكرنا، باع صاحب النصف نصيبه على شخص، باع صاحب النصف نصيبه على شخص، والآن يبقى الشفعة بين صاحب الثلث وصاحب الثلث، إيش؟ ها؟ أثلاثا. طيب، تنازل صاحب الثلث، يعني ما أريد الشفعة، فهل يكون للمشتري، هل يكون للمشتري نصيبه من الشفعة، أو يكون نصيبه من الشفعة للشريك الثاني؟ للشريك الثاني. وعلى هذا إذا عفى أحد الشركاء أخذ بقية الشركاء بكل السهم بالشفعة كاملة، أخذ بالشفعة كاملة. وهذا ما يعبر عنه الفقهاء اشتراك تزاحم، اشتراك تزاحم، يعني معناه أنه إذا تزاحموا اشتركوا، وإذا لم تزاحموا انفرد فيها بالنصيب أحدهم. واضح يا جماعة؟ يعني مو بشراك استحقاق، لو كان شراك استحقاق لقلنا إذا عفى أحدهم فهو للمشتري، فلنقول هو اشتراك تزاحم. كالعصبة سواء، العصبة ما بقي للعاصب، إن كانوا عشرة فبينهم عشر، إذا كان واحد فهو له كله. نعم. طيب، ناخذ درس جديد الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القراض. القراض مصدر قارض، يقارض قراضا ومقارضة، وهو مأخوذ من القرض، من القرض وهو القرض. فالقراض في اللغة من القرض وهو القرض. وفي الاصطلاح ما دفع مال لمن يعمل به بجزء من ربحه، بجزء مشاع معلوم من ربحه. وإن شئت فقل بجزء من ربحه، ولا بد أن يكون هذا الربح مشاع معلوم. وعيد ونكتابها، لا نكتاب، هي المغاربة. القراض دفع مال لمن يعمل فيه بجزء من ربحه، مهم من المال من الربح، ولا بد أن يكون هذا الجزء مشاعا معلوما، مشاعا يعني عاما لا معينا، معلوما لا مجهولا. وتسمى بالمضاربة، بالمضاربة، بالمضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر، لأن غالب أن الذي يأخذ المال يسافر من أجل يشتري السلع من خارج البلد ليأتي به إلى البلد فيربح. إذا لها أسماء، لها أسماء: مضاربة ومقارضة وقراض. مثالها: أعطيتك 10,000 ريال على أن تتجر بها ولك نصف الربح، فاتجرت بها وصارت 12,000، فكم نصيبك منها؟ 1,000، نصيبك 1,000. ولا بد أن يكون هذا الجزء مشاعا، فلو قلت خذ 10,000 ريال اتجر بها ولك من الربح 500 ريال والباقي لك، أو لي 500 والباقي لك، هذا لا يصح، لأنه لا بد أن يكون جزء مشاعا لا معينا، لأن المعين ربما لا يربح المال إلا هذا قدر المعين، وربما لا يربح ولا القدر المعين، وربما يربح شيئا كثيرا يكون هذا قدر معين قليلا بالنسبة للربح. فإذا قلنا لك نصف الربح، لك ربع الربح، صار صاحب المال والعامل مشتركين في المغنم والمغنم. طيب أعطيتك 10,000 ريال على أن تتجر بها، ولك بعض ربحها، لك بعض ربحها مشاع الآن، مش المعين مشاع، لكنه غير معلوم، لأن البعض مجهول ولا غير مجهول؟ مجهول. إذن لا تصح المضاربة، لا تصح المضاربة. لماذا؟ لأن قلنا لا بد أن يكون الجزء إيش؟ مشاعا معلوما. طيب مثال رابع، أعطيتك 10,000 ريال على أن تتجر بها، ولك من الربح ما شئت، لك من الربح ما شئت، ما تقولون؟ هذا لا صحيح، لأنه مجهول، ما ندري، ربما يشاء النصف، ربما يشاء الثلثين، ربما يشاء الربع، ربما يقول كل ربح لي. فإذا لا بد أن يكون مشاعا معلوما، لا بد أن يكون مشاعا معلوما، وإلا لم تصح. طيب هذه المعاملة ادعى بعض العلماء أنها على خلاف القياس، ادعى بعض العلماء أنها على خلاف القياس، وقد ذكرنا فيما سبق أن كل من ادعى عن شيء ثبت شرعا أنه على خلاف القياس فقوله هو خلاف القياس، قول هذا المدعي هو خلاف القياس. لماذا؟ لأنه ليس في الشرع شيء يخالف القياس، لأن المراد بالقياس يعني النظر والعقل، فنقول أنت دعواك أن في الشرع ما يخالف القياس هي إيش؟ خلاف القياس. ما من شيء في الشرع إلا وهو على وفق القياس أبدا. هذه المعاملة عن المضاربة قالوا إنها على خلاف القياس لأن الربح مجهول، لأن الربح مجهول، قد يأخذ 10,000 ريال على أنه سيربح 5,000 ريال ولكن ما يربح إلا 10 ريالات، كم نصيبه؟ إنسان صار يكتح ليلا ونهارا بهذا الماء 10,000 ريال ويضرب الفيات والقطار والجبال والأودية، فلما رجع وصف المال وإذا الربح 5 ريالات وهو آخذ بالخمس، خمس الربح كم؟ ريال واحد، فيقول هذا مجهول، وربما يكسب 5,000 ريال يكون 1,000 ريال، قالوا فهذا مجهول. فهذا العقد على خلاف القياس لأننا أجزناه مع جهالة الربح، مع جهالة الربح. فيقال بل هذا على وفق القياس، لأن المتجر بماله ربما يربح وربما يخسر، أن يتجه المال تجد يتعب ويسافر ويخاطر ويضرب البحار ويضرب الجراري ثم لا يربح بل قد يخسر، أليس كذلك؟ طيب إذن كونه يربح أو لا يربح هذا ليس خطرا، ليس خطرا ولا في غرض، لأن الإنسان نفسه يعمل بماله ويربح ويخسر. ثم نقول بل هي على وفق القياس، على وفق القياس تماما، لأن فيها مصلحة للطرفين. من هما؟ صاحب المال والعامل. فصاحب المال يكسب من ماله وهو مشتري، والعامل يكسب من مال الرجل، ولولا هذا ما لم يكن عنده مال يتجر به، ليس عنده مال يتجر به، فصار فيها مصلحة للطرفين، للمضارب وإيش والمضارب، وهذا هو عين القياس. ونظيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر منهم العمل، والأصل من لمن؟ للمسلمين، الأصل للمسلمين وهم عليهم العمل والثمر بينهم، وهذا تماما نظير المضاربة، المال من رب المال والعمل من العامل والربح بينهما. الربح يوازي في مسألة خيبر، وش يوازي؟ الثمر، يوازي الثمر. والأصل في خيبر النخل والأرض، يعني يوازي رأس المال من المضارب. إذن فالمضاربة تبين أنها على وفق القياس، وأنها من المصلحة، من المصلحة للطرفين، المضارب الذي دفع المال والمضارب الذي أخذ المال واتجر به. ولهذا إذا خرجت عن العدل صارت حرام، إذا خرجت عن العدل صارت حرام. لو أعطاه المال قصد اتجر به، ولك ربح الرز ولربح السكر، ها صارت حرام لا تجوز. ليش؟ لأن السكر قد يربح كثيرا والرز لا يربح، أو بالعكس، فيكون أحدنا غانما والثاني راهما. طيب خذ هذا التجر به ولي من الربح ألف والباقي لك، أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ربما لا يربح إلا هذا الألف فيكون خسران، وربما نتوقع أنه سيربح ألفين ويكون الربح بيننا نصفين ولكنه يربح 10,000، فلا يكون لرب المال من الربح إلا العشر، بينما كنا نتوقع أنه سيكون له النصف. إذن إذا خرجت عن العدل حينئذ تكون خارجة عن القياس ولا تصلح. طيب إذا لم تصلح فماذا نعطي العامل؟ هل نقول ليس للعامل شيء لأن هذا عقد فاسد محرم فلا يترتب عليه شيء، أو نقول للعامل أجرة المثل، أو نقول للعامل أجرة المثل، يعني كأنه خادم يحصل بالمال فنعطيه أجرة مشاهرة كل شهر كذا، أو نقول للعامل سهم المثل، أيهما أقرب؟ عرفتم في القواعد الفقهية قواعد ابن رجب أن في المسألة خلافا، هو أن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن للعامل سهم المثل، سهم المثل. تباركوا يا جماعة، لأننا إذا قلنا سهم المثل فإننا لو قدرنا أن العقد صحيح ولم يربح مش نعطيه، ها لا شيء، لا شيء. ولو قلنا أجرة المثل لازم أن نعطيه أجرة المثل وإلا ما ربح المال. أيضا ربما يربح شيئا كثيرا، ربما يربح ما لو أعطي نصيبه لا صار له في الشهر 10,000 وأجرة المثل له في الشهر 1,000، أليس كذلك؟ نعم. فإذا قلنا له سهم المثل نقول الآن نقدر كأن المضاربة صحيحة، وكم يأخذ من السهم؟ قال والله هذا عادة يأخذه على النصف الربح، نقول إذن كم ربح الآن؟ قالوا ربح 10,000 ريال، نعطيه 5,000. قالوا ربح 2,000، نعطيه ألفا وهلم جراء. قال الآن ما ربح شيء لا نعطيه شيئا، وذلك لأن العامل إنما دخل على أنه إيش مضارب أو مضارب، ما دخل على أنه أجير حتى نعطيه أجر، دخل على أنه مضارب وأنه خاضع للربح أو للخسران، فكيف نعطيه أكثر مما توقع أو نعطيه أقل لو كان الربح كثيرا؟ فالصواب إذن أنها إذا فسرت فإن نعطيه سهما مثلي. طيب لو قدر أن الاتفاق الذي بينهما كان على نصف الربح، وأن سهم المثل لو نظرنا إلى السعر العام بين الناس لكان المضارب يعطى الثلث، فماذا نفعل؟ نعطيها الثلث ولا النصف؟ لا نعطيها الثلث، ما زين قلنا سهم المثل نعطيها الثلث، وذلك لأنه ربما يكون هناك محابات، ربما يكون هناك محابات أو ضرورة إلى أن يعطيه النصف، والعادة أنه لا يستحق إلا الثلث. فنقول ما دام هذا العقد فاسدا وتبينه باطل فإننا نرجع إلى سهم المثل ونقول ماذا يكون سهم العامل في أوساط الناس؟ قد يكون الثلث، يقول ليس له إلا الثلث. واضح جماعة؟ طيب. قال عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقاربة، وخلق البر بالشعير للبيت لا للبين. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
عن سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقاربة، وخلق البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حجان رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقاربة أن لا يجعل مال في كفل رهبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنجز به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ظلمت مالي. رواه الدارقطني ورجال الثقات. وقال مالك في وصف الموقع عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده إنه عمل مال بعثمان على أن الربح بينهما
وهو موقوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا معنى القراض. خالد
محمد الحربي
ضابطاً وفي الإصلاح ودفع مال لكن
من يعمل به بجزء المشاهد معلوم من الرسل.
نعم.
مثاله
خالد.
نعم. حالني رجلان أحدهما يملك 10,000 ريال فدفع من آخر وقال اشتري بها والمال وجدت بيني وبينك على النصف، فكنت كل يوم فلي نصف ولي نصف
فهل يكون الآن أحدهما عنده 10,000 ريال فأعطاها شخصا آخر على أن يتجر بها والربح بينهما أنصاف، ويجوز ثلاثا وأرباعا وأعشارا حسب ما يتفقان عليه. طيب هل هي على خلاف القياس أو على وفق القياس؟ كيف ذلك؟ الأول أنه لا يوجد شيء في الشريعة على خلاف القياس. نعم. طيب. فيها منفعة لكل من المضارب والمضارب. نعم. هذا ينتفع. تمام. هل لها نظير؟ فهد الأخ فهد
عليا. نعم عندنا عمل النبي صلى الله عليه وسلم على خيبة. هل هذه نظير؟ نظير
المساقات والمزارع. نظيرها المساقات والمزارع. فإن صاحب الشجر يسعى الشجر لمن يقوم عليه بجزء من ثمره. طيب لو قال لك ربح السكر ولي ربح الرز لماذا؟
لأن السكر قد يربح.
لأنه ليس بمشان. طيب لو قال لك بعض الربح ولو بعضه يلا أبي ما حضر محمد لا يصح لأنه ليس معلوم. البعض غير معلوم. ما يجي بعض الربح ولبعض ما يصح. طيب لو قال الخسارة على المضارب يعني على العام بابي لأنه غرض حتى الربح أيضا غرض قد يكون كثير وقد يكون قليل.
لا لأنه
يعني ما يجتمع عليه. لا يجتمع على العامل في هذه الحالة العمل والخسارة فغمل. طيب قول ثلاث فيهن البركة ما هي البركة؟ نشرحنا. طيب قال ثلاث فيهن البركة. ثلاث مبتدا وفيهن البركة مبتدا وخبر والجملة من المبتدا الثاني والخبر في محضرات خبر المبتدا الأول والخبر هنا مفرد أو غير مفرد؟ سؤالي هل هو مفرد أو غير مفرد؟ غير مفرد. طيب فيهن البركة. البركة هي الخير الكثير الثابت وأصل مأخوذ من البركة بركة الماء لأنها تجمع الماء وهي كبيرة ويسقط فيها الماء بخلاف الساقي لأن الساقي يمشي فيه الماء. يعني فيهن الخير الكثير الثابت. أولا البيع إلى أجل. البيع إلى أجل وهذا يشمل تأجيل الثمن وتأجيل المثمن. فتأجيل الثمن مثل أن أقول بعت عليك هذه الدار في 10,000 مؤجلة إلى سنة. هذا تأجيل الثمن. تأجيل المثمن مثل أن أقول للفلاح هذه 100 درهم بمئة صاع تعطيني إياها بعد سنة. هذا أيضا إلى أجل. المؤجل فيه هذا المثمن وهذا الأخير يسمى السلم وقد ثبت في السنة. البيع إلى أجل بطرفين سواء في الثمن أو في المثمن فيه بركة وذلك من وجهين. الوجه الأول أنه لا بد أن يكون فيه زيادة فالذي يباع بنقدا بمئة إذا بيع مؤجلا سيكون بمئة وعشرة مثلا ففيه زيادة. الوجه الثاني أن فيه راحة للمشتري فبدلا من أن يسلم الثمن نقدا يؤجر إليه إلى سنة فيكون في هذا ساعة له ففيه إذا بركة من وجهين. وجه للبائع لزيادة الثمن له بسبب التأجيل والثاني للمشتري بسهولة دفع الثمن لأن النقد أصعب على الإنسان من المؤجل. طيب البيع الآخر الثاني المقاربة وهي ما نحن فيه يعني المضاربة ففيها بركة. بركة لصاحب المال لأن ماله يكسب من غير أن يتعب وبركة للعامل لأنه يحصل له مال يتجر به، ولو المضاربة لم يكن عنده مال يتجر به تبقى معطلة، ففيه بركة لكل من المضارب إيش والمضارب. الثالثة خلط البر بالشعير للبيت، خلط البر بالشعير للبيت لا للبيت، البر أطيب من الشعير لا وأغلى من الشعير. فالإنسان عندما يكون عنده بر، فالإنسان إذا كان عنده بر وعنده شعير إن استعمل البر وأكله صار النفقة عليه أقل، صارت النفقة عليه أكثر، صارت النفقة عليه أكثر، فصاع من برج أشهر وصاع من شعير في خمس. إذن إذا استعمل إذا أكل البرج صار النفقة عليه أكثر، فيقوم ويشتري مع البرج شعيرا ويخلطه به فتكون النفقة عليه أكثر، لأنه إذا اشترى صاع من الشعير بخمسة وخلطه بصاع من البر عشرة صار صاعان بخمسة عشرة، لكن لو أنه أنفق صاعين من البر صار بعشرين فصار هذا أكثر، ففيه بركة فيه بركة. لكن للبيت أما للبيع فلا، لأنه لو خلط شعيرا ببر للبيع صار في ذلك غرض، وربما يكون في ذلك غش، قد يجعل البر الخليط فوق الشعير فيكون في ذلك غش، وقد يخلطه فيه ويكتس بعضه ببعض بعضه ببعض فيكون في ذلك غرض، لأن الإنسان لا يدرك أيهما أكثر حب الشعير أو حب البر. فإذا كان البيع فليس فيه بركة، البيع للبيت ففيه بركة. ولكن لو قال قائل لو خلطنا البر بالشعير على وجه بين واضح وبعناه هل في هذا غش؟ فالجواب لا، ما دام معلوما ظاهرا فليس فيه غش. في هذا الحديث من الفوائد حلول البركة في هذه الأمور الثلاثة، البيع لأجل والمقاربة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيت. ثانيا من فوائد الحديث أيضا أن الأشياء تتفاوت في بركتها وخيرها، وهذا أمر معلوم مدرك بالحس. ثالثا أنه ينبغي البيع إلى أجل طلبا لإيش؟ طلبا لبركته، فإذا تمكن الإنسان من البيع إلى أجل كان ذلك خير، كان ذلك خيرا له من أن يبيع بنقص، ولكن لو باع بنقص فلا بأس. وإذا كان البيع إلى أجل فيه بركة فالنكاح إلى أجل أعني تأجيل المهر فيه بركة أيضا. ولهذا لو أن الناس سلكوا هذا الطريق وأجلوا بعض المهر واقتصروا في النقد على ما يحتاجون إليه عند الدخول لكان في هذا بركة، وسيسير على الناس بدل من أن يبذل الإنسان 40,000 نقدا للمهر يبذل مثلا 20,000 ويكون باقي مؤجلا. لو أن الناس سلكوا هذا الطريق لكان لوجدوا بركة، لأن هذا لا شك من التيسير أن من فوائد هذا الحديث جواز المقاربة وأنها من الصفقات المباركة لقوله هنا والمقاربة، ومن فوائده جواز خلط الشعير بالبر للبيت وأن في ذلك بركة، ومن فوائده تجنب هذا الخلط فيما إذا كان في البيت لأن ذلك يربط المشتري فيتردد أيهما أكثر حب الشعير أو حب البر، وإما أن جعل البر فوق الشعير فهذا رش ولا يضر. قال المؤلف رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، ولكن يجب أن نعلم في علم الحديث أن الإسناد قد يكون ضعيفا ويكون معنا صحيحا، وحينئذ لا نجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله لأن سنده ضعيف، لكن نقول قواعد الشريعة تشهد له، قواعد الشريعة تشهد له. وقد يكون السند صحيحا والمتن ضعيفا لمخالفته لما هو أرجح منه من السنة، وهذا ما يعرف عند أهل العلم الشاذ، فلا يكون صحيحا. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقاربة أن لا تجعل مالي في كبد الرقبة، يعني في حيوان، يعني إذا أعطاه مقاربة يعني مضاربة، قال أشترط عليه أن لا تبيع وتشتري في الحيوان. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أنه عرض للهلاك، لأن الحيوان بقاؤه على الخف وكثرة الأمطار، وقد يتخلف ذلك، وإذا تخلف احتاج إلى نفقات باهظة. فثانيا أن الحيوان ذو روح يحتاج إلى رعاية وعناية، وربما يغفل الإنسان عنه في أيام الصيف فيموت عطشا، وربما يغفل عنه في الشتاء فيموت بردا. فالمهم أن مؤونة الحيوان أشد من مؤونة الجماد، والذمة مشغولة بالحيوان أكثر من مشغوليتها بالجماد. هذه واحدة. ولا تحمله في بحر، وهذا في وقته، الحمل في البحر في وقته عرضة للهلاك. لماذا؟ لأن السفن بذلك الوقت سفن شراعية تمشي على الهواء ضعيفة، لا تتحمل الأمواج ولا العواصف، ففيها خطر خطورة، فيشترط عليه أن لا يحمله في بحر. طيب. ولا تنزل به في بطن مسيل، نعم في بطن مسيل يعني في الوادي، وادي مجرى الماء السيل. ليش؟ لأنه إذا نزل في بطن مسيل ربما يضعفه السيل فيجري بالماء أو يفسده، فيشترط عليها أن لا يجعله في بطن المسيل، لا سيما المسيل الذي يكون بين الجبال، لأن المسيل قد يكون في أرض واسعة فسيحة، هذا خطره أقل لأن جريه سيكون بطيئا ضعيفا. لكن إذا كان بين جبال في مضايق، هذا إذا جاء ينحدر من عال إلى مضيق فيكون عميقا ويكون جاره قويا. طيب نعم. فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي، رواه الدارقطني ورجاله ثقات. حكيم بن حزام معروف بأنه صاحب بيع وشراء وتجارة، ولهذا كان الرسول يوصيه يقول لا تبع مالي ثاني، لا تدع ما يتعنف، فهو صاحب تجارة. من جملة التجارة أنه يعطي ماله مقاربة، يعني مضاربة. يشترط هذه الشروط أربعة: أن لا يجعله في حيوان، ولا يحمله في بحر، ولا ينزل به في بطن المسيح. فإن فعل فهو ضامن، إن هلك الحيوان ضمنه، إن غرق المال ضمنه، إن نزل بيته في بطن المسيل ضمنه أيضا. فيستفاد من هذا الحديث جواز الشروط مثل هذا في المضاربة، أنه يجوز أن يشترط مثل هذا في المضاربة. طيب، فإن لم يشترط وحصل اختلاف، حمله بعض أو في بطن المسيح أو جعله في كبد الرب، فهل عليه الضمان أو لا؟ نقول لا ضمان عليه، اللهم إلا في بطن المسيح، إذا كان في وقت نزول المطر كأيام الشتاء فإن احتمال نزول المطر قوي، أما في الصيف فلا بأس. والقاعدة عندنا أنه إذا لم يتعد ولم يفرق فلا ضمان عليه، كل يد أمينة، هذا الضابط، كل يد أمينة إذا لم يحصل منها تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. وعلى هذا فالمضارب إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط فليس عليه ضمان. لكن كيف التعدي؟ التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. ففعل ما لا يجوز مثل أن يلقي بالمال إلى التهلكة، وفعل ما لا يجوز أن يستعمل المال في حاجاته الخاصة، هذا المثال. لكن القاعدة أنه إذا تعدى أو فرط فعليه الضمان، أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه، إلا أن يكون هناك أشياء معينة شرط عليه المضارب اجتنابها، فإنه إذا وقع فيها فعليه ضمان. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال إنه عمل في مال بن عثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. موقوف يعني على من؟ على عثمان. عثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة، وعثمان معروف رضي الله عنه بأنه صاحب ثراء وغنى، فيعطي ماله مضاربة على أن الربح بينهما. طيب، فبناء على ذلك يجوز أن أعطي شخصا مالا على أن الربح بيني وبينه، ولكن قلنا لا بد أن يكون مشاعا معلوما، وبيني وبينه معلوم معلوم. طيب، إذا كان لربعه ولو ثلاث أرباع، هل هو بيننا؟ بيننا بيننا. له عشر ولأشاره وبيننا. فإذا قلت الربح بيننا وصار الربع والعشر والنصف والثلث كل بينية، عاد إلى الجهالة، عاد إلى الجهالة. فيقال نعم، الأصل أن البينية فيها إبهام، لكنها عند الإطلاق تقتضي المساواة. البينية هذه أيضا من القواعد الفقهية، البينية عند الإطلاق تقتضي المساواة. ولهذا لو قلت، لو أعطيت فقراء عشرة أعطيتهم طعاما وقلت هذا بينكم، فجاء واحد منهم أخذ نصف وقال نصف لي لكم الباقي وهذا بينه، يملك هذا؟ ليش؟ لأن البينية تقتضي المساواة، أن يكون الناس سواء. فإذا قلت هذا بينكم وهم عشرة فلكل واحد عشر، ولا يمكن أن يتعدى. ثم قال المؤلف: إذا الذي جعل البينية هنا صحيحة لأنها عند الإطلاق تقتضي التسوية، وعلى هذا فإذا قال أبيك بيننا فهو نفسه. نعم. ثم قال المؤلف: باب النفقات والإجارة. ليته قال والمزارعة كنحن، وجعل للإجارة بابا مستقلا، لأن بينهما فروق كثيرة، بين المساقات والمزارعة وبين الإجارة فروقا كثيرة، لكن المساقات والمزارعة هما المتشابهتان. المساقات في اللغة مأخوذة من السقف، مأخوذة من السقف، لأن حروفها الأصلية ساء في فقاء قول إذن هي من السقي، والسقي معروف حب الماء على الأرض اللي تشربه هذا السقي، فهي من المشرقات، وهي دفع أرض وشجر لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره. انتبه، دفع أرض وشجر، يعني أرض فيها شجر، لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من ثمره. هذه المساقات. مثال ذلك رجل عنده بستان وتعب من العمل فيه، وجاء إلى شخص وقال تعالى فلان هذا بستان خذ اعمل فيه ولك نصف ثمره. هذه المساقات، هذه جائزة تجوز، لأن فيها مصلحتين، مصلحة لصاحب الأرض ومصلحة للعامل. فصاحب الأرض يستريح ويكفي هذا المؤونة والتعب، وهذا يغنم لأنه ليس عنده ما يشتري ثمرا، وليس عنده بستان فيعمل في هذا البستان ويحصل الثمر، ففيها مصلحة للطرفين، وهي تشبه تماما إيش المضاربة، تشبهها تماما. طيب الإجارة مأخوذة من الأجر وهو الثواب، أي مكافأة العامل على عمله، هذا أصل، ولهذا قال أنه أجر عند الله يعني ثوابا مكافأة على عمله، فهي في الأصل من الأجر وهو الثواب، أي المكافأة على العمل. وأما في الاصطلاح فهي دفع عين لمن ينتفع بها في عوض معلوم، أو القيام بعمل بعوض معلوم. فالبيت إذا أعطيته شخص لينتفع به لمدة سنة ليسكنه لمدة سنة، هذه دفع عين، هذا دفع عين لمن ينتفع بها بعوض معلوم. والثوب إذا أعطيته عاملا يخيطه لك فهذا دفع عين لمن يعمل فيها بعوض معلوم. والعامل إذا استأجرته ليعمل عندك فهذا عقد على عمل معلوم بعوض معلوم. فالإجارة قد تكون على عمل وعلى عمل في عين وعلى نفع في عين، وكلها جائزة. إن خير من استأجر القوي الأمين. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زر، متفق عليه. عاملهم أي أعطاهم الأرض على أن يعملوا فيها بشطر ما يخرج منها، شطر يعني نصف من ثمر هذا باعتبار الشجر، أو زر باعتبار البقول الزور، يعني على النصف من الثمر في الأشجار، والزرع في البقول. طيب، وقول عامل أهل خيبر، أهل خيبر هم اليهود، وخيبر مكان الحصون ومزارع تقع عن المدينة نحو 100 ميل من الشمال الغربي، فتحها النبي عليه الصلاة والسلام، ولما فتحها وإذا الناس لا يستطيعون القيام بالعمل فيها لانشغالهم، وهي مزارع واقع، فطلب اليهود من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقوا فيها يعملوا فيها على النصف. ولهذا قال في رواية لهما أي للبخاري ومسلم، لأن المؤلف رحمه الله إذا قال متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. فسألوه أي اليهود أن يقرهم بها على أن يأخوه عملها ولهم من الثمر. نعم. إذن هم الذين طلبوا البقاء، طلبوا البقاء يعمل فيها يكونهم المؤونة العمل يعني على هذه الشعار والأراضي، ولهم نصف الثمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. نقركم على ذلك ما شئنا، يعني أننا نقركم على هذا العمل تعملون فيها ولكم نصف الثمر، لكن ما شئنا حسب مشيئتنا. وإذا رأينا ما يقتضي أن نخرجكم منها أخرجناه. فوافقوا على هذا الشرط، على أن يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما شاء، ثم إذا أراد أن يخرجوا خرجوا، فبقوا آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 4 سنوات قبل أن يموت، وبقوا في خلافة أبي بكر كلها، وبقوا في خلافة عمر حتى أجلاهم، حتى أجلاهم عنها. وكان إجلاؤهم عنها، وكان إجلاؤه إجلاؤهم عنها في سنة 20 من الهجرة، أجلاهم إلى كينا وفدت في سنة 20 من الهجرة. كم بقوا فيها بعد الفتح؟ 14 سنة كذا؟ نعم. وكان ليش؟ فتح خيبر؟ قبل فتح مكة، زمان كانت مكة، فتح مكة في سنة 6 من الهجرة أو 7 من الهجرة. وسبب إجلائهم